صلى الله عليك يا ابن رسول الله. وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا لجأ والتجا إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الأيام لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار فجعت حسينا بابنه فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلقه وفي نادى ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها مدرار لما رآه لما رآه على البوغاء مقطع الأعضاء يذري عليه الذاري يا كوكب يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري ولدي علي، فإذا نطق فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في مضماري. قال سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لابنه الإمام الحسن: بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، ولو أن شيئا أصابك أصابني. يتحدث مولانا علي صلوات الله وسلامه عليه عن الحالة الفطرية الطبيعية للبشر. طبعا حب الإنسان لأبنائه أمر فطري، جبل عليه الإنسان وليس أمرا عجبا أو أمرا خارج عن وضع التصور عند البشر، لا. وحب الإنسان لأبنائه لا لحاجة من الآباء للأبناء، مو لأنه هذا الابن يحمل اسم، ولا لأن هذا الولد امتداد إلي، ولا لأن هذا الابن بقاء ذكري به، وإنما حبه لأنه ابنه. هذا الحب وهذه الغريزة الله سبحانه وتعالى أوجدها مو خاضعة لأمر عقلائي، يعني أنه والله لأن هذا ابني يحمل كذا هذا، أبدا، وإنما الحب لأنه ابن، لأنه من الصلب. يعني الآن الملاك الذي يشترك الإنسان فيه مع الحيوان، احنا نشوف دجاجة تستأسد أمام قط للدفاع عن فراخها، هي الدجاجة هذه الضعيفة، لكن شوفها تهجم على رجال وتهجم على مرة وتهجم على قط وغيره، وتلقي بنفسها بالتهلكة للدفاع عن صغارها. ايش تنتظر هذه؟ شنو ترجو؟ هذول أولادها يشيلون اسمها باكر، هذول أولادها يورثون العش مالها، هذول أولادها امتدادها الطبيعي، لا، وإنما هي غريزة الله تبارك وتعالى أودعها في قلب الأبوين. لذلك احنا ما عندنا آية في القرآن الكريم تحثنا على حب الأبناء، ما مش تحثنا على حب الآباء، على بر الآباء، على طاعة الآباء. قرن الله طاعته، طاعة الوالدين بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مباشرة بلا فاصل، وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. أكد على الأبوين وعلى طاعتهما وعلى برهما وعلى التذلل لهما. ما شاء الله آيات كثيرة في القرآن الكريم تذكر الإنسان بأبويه، لكن ماكو آية في القرآن تحث الآباء على حب الأبناء، بل بالعكس يجي يحذرنا من هالعاطفة، يحذرنا من هالغريزة، يقول لنا ترى أموالكم وأولادكم فتنة، تحذرها لا تندفع بهذه العاطفة، مو تعطي الغريزة وتطلقها على عواهنها. كثير من الآباء والأمهات يفسدون أبناءهم وبناتهم بسبب هذه الغريزة والعاطفة، بسبب العاطفة أكثر، لعله 60-70% من الانحرافات سببها الآباء. تدري لو لا؟ أكو ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الأبوين. يعني ابن نوح عندما انحرف لا لخلل في نوح، لكن الخلل في وين؟ في الأم. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أكو خلل لسبب انحراف الولد. عندما يكون انحراف أبناء الأئمة أكو ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الأبوين. ممكن أن يكون الابن ذاك البعيد منحرف، ولكن لعله 60-70-80% من الانحرافات سببها الآباء. أكثر الانحرافات في الأبناء سببها الآباء. تارة تكون قسوة مفرطة، شوف الأب يلزم الابن وضربه ضرب مبرح، ها ايش صاير؟ قال والله احنا ما استوينا رجال لهالشكل، احنا ما صرنا رجال وعرفنا وفهمنا الا بالضرب وبالعصا، فهذا ما يصير رجال اذا ما انا ادبه واذا ما اقسي عليه. القسوة المفرطة، احنا عندنا الضرب وارد وحث النبي على الضرب في بعض الموارد. إجا قال علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن شنو الضرب هذا اللي ضربه؟ جوز الولد وتكسر عليه العصا أو تلزم لك هوز والضربة وتقول والله النبي قال اضربوه؟ لا، وإنما عندنا الضرب نوعين. أكو ضرب تشفي وأكو ضرب تأديب. ضرب التشفي، شوف بعض الآباء يضرب الولد وتقول قاعد يضرب جلكم الله حيوان أو دابة، كل ما ضرب انفعل زيادة وكل ما انفعل زيد الضرب، ها؟ هذا ضرب التشفي، هذا إلى عواقب وخيمة، هذا إلى تبعات وآثار، هذا يدفع ثمنها لعله يتسبب بانحراف الابن. هذا يملأ نفسه ما يملأها من ضغائن وأحقاد، يبحث لعله عن موضع يفرغ فيه ضغائنه وأحقاده، إما أن يكون منحرف أو أنه يقع في جماعة من أبناء السوء. ويل، النبي صلى الله عليه وآله يقول ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. فقيل من آبائهم الكفار يا رسول الله؟ قال لا، من آبائهم المسلمين. فيتسبب الأب بانحراف الابن أو العجز، والظاهرة اللي منتشرة اليوم عندنا وهو الدلال المفرط، إما قسوة مفرطة من جهة يريد يا زعم يأدبه ويربيه. فقلت لك عندنا ضرب تشفي وعندنا ضرب تأديب. ضرب التأديب هو تنويه عن الغضب بحيث لا يحمر ولا يزرق ولا يكسر ولا يدمي ولا يسود ولا يظهر أثر لموضع الضرب. يعني عندما يضرب الابن يشعر بأن الأب غاية في الغضب. احنا وضع الشارع المقدس دية، اذا احمر واذا ازرق واذا اسود واذا كسر واذا ادمى وضع دية على الاب يدفعها للابن. مو من حقك ان الضرب هذا الضرب المبرح، وانما يضرب ضرب تأديبي. والضرب التأديبي الذي لا يظهر الأثر في الجسد وإنما أثره في النفس، وفي مواضع لا يؤذي هذا الابن، ما يؤذي هذا الولد جسديا. فإما أن تكون قسوة مفرطة يتسبب الأب فيها بانحراف الابن او لا العكس، الدلال المفرط من بعض الآباء. يقول لك نعم انا ابني هذا لازم اوفر له كل وسائل الراحة، انا عشت الحرمان وما اريد، واريد اوفر لابني كل ما حرمت منه بحيث انه ينشأ هذا الولد عويق أو معاق، مو معاق جسديا وإنما معاق فكريا، معاق روحيا، معاق نفسيا، لا يستطيع أن يلي من أموره في الدنيا أبسط المهام. وإحنا قلنا الليلة الماضية يعني اليوم خصوصا هذا الجيل اللي ينشأ فيه الطلاق، نسبة كبيرة من الطلاق بين الشباب. ليش؟ هذا عاش حياة دلال، هذا موفر إلى كل وسائل الراحة، هذا ما أعطاه الأب من حداثة سنه ونعومة أظفاره ولا مهمة بسيطة يشعره بالمسؤولية. يعني بعض الأولاد يعيش في بيت أبوه كأنه في فندق. شلون قاعد في فندق؟ يا أخي علمه شوية، قل له إذا انكسر شيء صلحة، إذا خرب شيء في البيت خذ لك سبانة وسوى، إذا احتاج البيت إلى شيء عطى بعض المهام، عطى بعض المسؤوليات، خل يلي من أمور يشعر بأنه عليه واجب، مطلوب منه أمور. أنت شيبة صار عمرك 60 سنة و70 سنة واقف على الخباز وعندك شباب في البيت، كل ولد شقوله نايم من الظهر، ما تكلف ابنك بأبسط المهام وأبسط الأمور وتشوف هالولد سهر لا يدري عنه الأب وين راح ولا يسأل وين اجا، خاف يغثه. يا أخي يوم من الأيام والله أنا يعني تشوف أحيانا يريك الدهر ما عشت عجبا، مجلس من مجالس أحد الوجهاء وفيه مجلس تعزية كان قراءة، خلصنا من القراءة أكو واحد جايب ويا ولده صغير جاهل عمره 5 سنين كذي 4 سنين 5 سنين بس يا أخي هالولد هذا شقة إبليس. بغينا نقرأ ذاك اليوم ما احنا عارفين. وهذا الأب بكل سذاجة وبكل سماجة ينظر إلى الولد، عفس المكان، الطاولات قلبها، الصحون يلعب بها ومجلس يسوي في المجلس. يا أخي على الأقل حرك دمك شوي، أزعجت الحضور كلهم، أهنت الحاضرين بأكملهم. ها؟ هذا الولد على الأقل أدب قاعدة يمك وقل له عيب، قل له ترى ما يصير هالتصرف. إذا كان ابنك حرك وعنده هالشكل أدب في البيت ثم اصحبه معك. أنا من الخطباء اللي ضد من ينهر طفل في مجالسنا خصوصا مجلس الحسين. وأكبر خطر على نفسية هذا الطفل أن ينهره الخطيب على المنبر. هذا يضمر في نفسه وفي خاطره ويكن العداء للمنبر. هذا ينشأ وأكو شيء في العقل الباطن يخزن داخله بأنه النبي صلى الله عليه وآله قال أطلقه لسبع، 7 سنين ما يخالف أنت أطلقه، بس التابعة تابعة لا يؤذي روحه. لكن مو مطلوب من الناس أن تتحمل، أنت تصطحبه إلى مكان تخليه يعبث براحة الآخرين وبقرار الآخرين. قلت له يا أخي أنت ما تلزم هذا الولد. قال هذا مدلعت لنا أمه. قلت والله لو على كيفي الحين أجود عصا أضربك أنت أول، ها؟ ألوع بدنك على هل اللي سويته في المجلس وعبثت براحة الناس وأقلقتهم، بعدين أضرب هذا الولد. قلت له أنت أطلقه لسبع صح، لكن في البيت عندك، في البيت إذا كان حرك هذا مو موطن تعلمه هني أمام الناس. لما يصير 7 سنين يصير موطن التأديب والتعليم. تأدب شلون يقعد، تعلم شلون يتكلم، تعلم شلون يأكل. ليش احنا نشوف احيانا اكو ناس يصير عمره 40 سنة، يصير عمره 50، يصير 70، يصير 100 سنة، خوش رجال مؤمن ملتزم، لكن الآداب يفتقر إليها. ليش؟ لأنه الأساس فيه خلل، ما تربى وما تعلم الأدب من حداثة سنه. هذا لما يكبر يعرف هذا صح وهذا غلط، مو ما يعرف، لكن مثل ما نقول احنا بنى على عوج، بنى على عوج، غير اللي نشأته تصير طيبة وسليمة، غير اللي يؤدب من حداثة سنة. احيانا احنا عندنا اناس يحضرون هذه المجالس، هذه المجالس يحضرونها ومن المواظبين والملتزمين، لكن تشوف تشعر هذا الشخص في نفسه شيء على هالمآتم، دائما كله اشكال، دائما كله معترض، اعتراض على الخطي، اعتراض على الماتم، اعتراض على شيء. هذا اكو في نفسه شيء بداخله احدث فيه هذا الاعتراض المزمن. لعله نهر في يوم من الايام وهو طفل ضاربينه في هالمكان، اهين امام الناس، فتلقائيا ما تشوف الا مملوء، مملوء من الخطي، مملوء من رئيس الماتم، مشحون قلبه على الماتم، مشحون يبغي بس يخرب، بس يبغي دائما معترض، يمكن ما يساهم، وأكثرهم اللي يشوفهم ما يساهم بشيء في الماتم أو من أجل الإحياء أو من أجل كذا في شيء، ولكن في نفسه شيء. من هنا تارة قلت لك قسوة مفرطة وأحيانا دلال مفرط من الأب. إطلاق عنان الحرية للولد لا يسأل وين رحت ولا يسأل وين اجيت. الى ان ذكرنا الليلة الماضية يتفاجأ، هذا يتفاجأ، هذا ما تربى وتعلم على مسؤولية، تجي تفاجأ تعطيه زوجة، هذا مو كفو تعطيه صخلة، هذا مو كف تأمنه على قطوة، مو تأمنه على بنت الناس، هذا مو متحمل مسؤولية، هذا أبوه ما علم وما أهل. لعله بعضهم قلت لك يصير عمره 30 سنة لكن مو مؤهل أن يكون رب أسرة ومسؤول عن بيت ومسؤول عن عيال، يتفاجأ بعالم الأسرة. والطرف الآخر أيضا بالنسبة للبنت، تتسبب كثير من الأمهات الأخطاء التربوية الشائعة، يتسببن كثير من الأمهات بانحراف بناتهن. تقول سبحان الله الأم خوش مرة، حجابها وعفافها والتزامها واتزانها، وبر البيت خوش مرة. أكو أخطاء تربوية شائعة يقعن فيها كثير من الأمهات بدافع العاطفة، ماكو أب يتمنى يبغي ولده منحرف، ولا أكو أم تبغي بيتها مخوش حالية، هذا ما موجود. وإنما دائما وأبدا احنا نسأل الله ماذا؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقرة العين في الذرية، بأن تكون صالحة، بأن يكون هذا الولد صالح، بأن تكون هذه البنت مؤمنة ملتزمة. ولكن هذه الأخطاء التربوية الشائعة التي بدافع العاطفة تتسبب الأم بانحراف ابنتها، تجي تقول لها هذه ليش هالشكل ملبسها، هذه جاهلة خلها تستانس بعدها، عمرها 5 سنين 6 سنين قالت طفلة ما يخالف لو طلعت بطنها، ما يخالف لو ظهرت مفاتنها، لو بدأ جسدها، مو مكلفة لين صارت 9 سنين بنحجبها. يقولون من شب على شيء شاب عليه. من الأخطاء التربوية الشائعة وللأسف في بيوتنا، تجي الأم مثلا تضع الزينة على وجهها، عندها طفلة صغيرة اجت بعد حطت لها مكياج وكحل وحمرة وما يشنو، لأي شيء تضع المرأة الزينة؟ ولمن تضع الزينة؟ الله قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. التربية تحتاج إلى تضحية. عجل لعدم روحي أني أنا أقعد حتى قدام أولادي بحجابي، لا ما أقعد قدام أولادي بحجابي. مطلوب من الأم اللباس المحتشم أمام الأبناء، الأم تكون محترمة، الأم تكون قدوة لأبنائها وقدوة لبناتها. الحشمة مطلوبة، بعض الأمهات تلبس ثياب شبه عارية تقول هذا لأولادي، تتعرف آثار التعري أو اللباس الفاضح أمام الأبناء ماذا يحدث؟ يحدث عند الابن نقص الغيرة مو نقص الخميرة. الولد ينشأ غيرته ناقصة، وما أجمل الرجل الغيور. النبي يقول غيرة الرجل إيمان، غيرته على عرضه، غيرته على شرفه، غيرته على ماله، غيرته على أرضه، على وطنه، على مقدساته، على نواميسه. الرجل الغيور الغيرة من الإيمان، كلما ازداد إيمان الرجل ازدادت غيرته. إذا تعرت الأم أو لبست ثيابا فاضحة أمام ابنها حتى لو كان طفل صغير، هذا يسبب نقص في الغيرة، في غيرة الولد على كل ناموس ومقدس. هذه من آثارها. بالنسبة للبنت، التعري من هاي اللي بنتي وهذه جاهلة صغيرة، لو لبست أمامها لباس فاضح أو شبح عاري وشظر، بنتي هذه أو هذا ولدي، مما يقدح في نفس البنت بأن اللباس الطبيعي هو هذا اللباس اللي تلبسه أمها، لأن قدوتها منه، قدوتها الأم. ولذلك أقول لك شوف الأم مؤمنة ملتزمة لا تطلع برا يعني بهالمنظر هذا، ولكن ربما تكون البنت تخلع جزءا كبيرا من الحياة لأنها اقتدت بأمها أو كانت الأم تلبس هذه الثياب الفاضحة. نعم. وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام قائم الظهر موعد. فهذه الأخطاء أخطاء تربوية يقع فيها الآباء والأمهات، منها لا والأب المحترم هو بنفسه يجيب طقم المكياج لبته زين، هذه لعله اليوم طفلة ما يخالف تعلمت تحط على حلقها وتحط الحمرة وتحط الديرم وتحط الكحلة، هذه راح تطلع برا البيت والله شنو في جامعة، لما تضع الزينة أو تخرج بكامل زينتها هي المن تضعها، غير أنه تقول للآخرين شوفوا جمالي، شوفوا زينتي، شوفوا منظري. ها؟ يتسبب كثير من الآباء بانحراف بناتهم أو الأمهات بانحراف بناتهم. أكو خطأ أيضا من الأمور التي تمس والتي يتسبب فيها الآباء والأمهات بمساس الحياء بالبنات. من هي صغيرة؟ انت من هو رجلش؟ هذه كثير من الآباء لعله من باب مداعبة مزحة غيره. انت من زوجش؟ هذه بنزوجها فلان. هذه الأمور اللي تمس حياء البنت، أن تنشأ البنت وأن تربى في البيت على احترام الأب واحترام نفسها. النبي صلى الله عليه وآله يقول الحياء عشرة أجزاء، جزء عند الرجل وتسعة عند المرأة. لعله يمس الآباء حياء البنت، تنشأ هذه رجلها فلان، هذه بنعرفها على فلان من باب مداعبة ومزحة، هذه نشأت وهذا كلام الأب وهذا كلام الإخوة، إلى أن تربت باكر تجي هي تفرغ تقول أنا رجلي فلان وأنا أبغي فلان وما أبغي فلان. يتسبب كثير من الآباء بانحراف أبنائهم بدافع العاطفة. لذلك إجا حذرنا قال أموالكم وأولادكم فتنة، لا تندفع بهذه العاطفة، حذرنا قضية أنه الحب للأبناء ما محتاج يعلمنا ويقول لنا ترى حبوا أولادكم، وإنما وضع حد قال لا تندفع بهذه العاطفة لعلك تتسبب في انحراف أبنائك، إما بأخطاء تربوية بدافع العاطفة، تارة أخرى بقسوة مفرطة، وفي موضع آخر دلال مفرط، أو أن يكون بما يقع فيه الآباء من أخطاء في التعامل مع الأبناء. إذا صار الابن خارج عن الطريق، يا أخي بعض الآباء الله يعينهم والله، إذا صار الابن مو خوش آمن، لأنه يمثلون الابن مثله كمثل العصا، إذا انحنى الأب وحدو دب ظهره يقول هذا الابن كالعصا، سواء كان صالحا أو كان فاسدا. إن كان الولد صالح كان الابن عصا يتوكع عليه الأب، وأما إذا كان الابن فاسدا كان الابن عصا يضرب بها الأب. شوف هذا الولد إذا طلع مخش آدمي ذاك البعيد ومنحرف، هذا عصا مسلطة على الأب يضرب بها في كل لحظة في كل يوم، كل ما صدر شيء تارة يلعن الأب بسبب هذا الابن المنحرف، يشتم ينزل عليهم. ليش يأمرنا باجتناب مواطن اللعنة؟ أكو مواطن يسمونها مواطن اللعنة، مواطن اللعن يعني يجي يقول لا تبصق في الطريق، لا تيجي تبصق في الشارع، لعله يمر واحد يتقزز من منظر البصاق فيلعن من فعل هذا الشيء، ويلعن من كذا أبوه كذا أمه، يقول هذه مواطن لعان لعان، أن لا يضع ويقضي حاجته في طريق المارة، لعله يلعن ويلعن أبوه بسبب أنه فعل هذا الشيء في الطريق. إذن كيف بمن يكون فاسد ذاك البعيد أو منحرف وأربع وعشرين ساعة بس أذاه على المجتمع يأذي الناس؟ أكو بعضهم تشعر بأن فيه خلل في تركيبته النفسية، وإلا منه يجرع على مسجد يكسر بلاب المسجد، ها؟ يعني يدخل مسجد، هذول اللي عليك أكو بعض الأطفال أو بعض اليافعين والصبية وبعضهم شباب، شنو 15-16 سنة رجال، هذا رجل يدخل يخرب في مسجد أو يخرب في ماتم أو يعبث بممتلكات الناس أو يحدث ضجة، بعضهم شباب صير عمره 20 سنة 25 سنة، يا أخي الناس نايمة وانتهرنات نص الليل، هذا حي وسط فريق ودواعيش وزرانيق ضيقة، انت تدخل ويلات سيارتك، انت عجل له الله عاطنك سيارة فاخرة وفخمة وش تسوي؟ ها؟ تلو عاطنك ملك ماذا تصنع في البشر وفي عباد الله وفي الناس؟ على الاقل مراعاة للذوق، احترام للآخرين، انت ليش تتسبب؟ هذا مريض وهذا نايم وهذا جاي من عمل وهذا طفل يطلع عليك بضربة تأذيه وتؤذي أهله وما ينفع الندم طول العمر، يبقى فلان تسبب بإعاقة فلان، فلان تسبب بقتل فلان، هذه تبقى تبعاتها، هذه ملاعن يصاب فيها الأب. فالابن الفاسد عصا يضرب بها الأب في كل لحظة، والولد الصالح عصا يتوكع عليها الأب في كل لحظة حيا وميتا. حتى إذا مات الله يرحم أبوك، الله يرحم والديك،
كل ما تواجد سماته، كل ما خدم المجتمع، كل ما شافوا سلوك الطيب، كل ما شافوا أخلاق الحسنة. أمير المؤمنين سلام الله عليه سألونه ما هي قرة عين الأب. اللهم ربي يحفظ شبابنا، والله عندنا ثمرة وعدنا خير من الله لله الحمد. الشباب الوجوه المؤمنة ربي يحفظهم لأهاليهم ويبلغهم آمالهم ويحققون رغباتهم ويبعد عنهم كل سوء ومكروه بحق هذه الليالي العظيمة. هذا الولد أمير المؤمنين سلام الله عليه سألونه أبا الحسن ما هي قرة عين الأب في الدنيا؟ قال قرة عين الأب أن يكون له ولدا صالح. زين أشد شيء على قلب الأب يا أبا الحسن ما قال يصير عنده ولد مو صالح، قال أن يرى ذلك الولد الصالح وهو يعالج سكرات الموت. هذا أشد شيء على قلب الأب. لذلك الله تبارك وتعالى أعظم ابتلاء وأعظم امتحان يمتحن به العبد هو فقد الولد. وأي ولد؟ العصا التي يتوكأ عليها، هذا أعظم وأشد ما يبتلى به الأب في هذه الدنيا. هذا امتحان الأنبياء، هذا امتحان المرسلين، هذا ابتلاء المعصومين. ما من نبي إلا وابتلاه الله بفقد ولد. ولدي حسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. أنت تحكيني، أنت امتدادي الطبيعي في هذه الدنيا. ولو أن شيئا أصابك أصابني، شوك لو تصيبك، كأني أصبت في لبة فؤادي وفي لبة قلبي. النبي صلى الله عليه وآله عبر عن الأبناء بماذا؟ أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، من أراد أن ينظر إلى كبده فلينظر إلى ولده، فلينظر إلى ولده. ابتلى الله الأنبياء بفقد أبنائهم، هذا أعظم ابتلاء. ابتلى آدم بفقد ولده، ابتلى إبراهيم بذبح إسماعيل، ابتلى يعقوب بغياب يوسف، ابتلى أيوب بموت 18 ولد في ليلة واحدة. أيوب لما كان من الصابرين وأيوب من المسلمين لأمر الله، الله امتحنه بموت 18 ولد في ليلة. يا جماعة 18 ولد. وما كان من أيوب إلا أن ازداد لله ذكرا وازداد له شكرا على آلائه ونعمائه. ابتلى الله وامتحن نبينا الأعظم بفقد ابنه إبراهيم حتى قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. وفي رواية لا نقول ما يغضب الرب. أعظم ابتلاء. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما رح أخالف ولن أعصي لك ولله أمر طرفة عين وسأكون صابرا على أمر الله وعلى حكمه وقضائه. لذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كل الأنبياء اللي الله ابتلاهم، شوف ابتلى إبراهيم غير، لكن ما ذبح إبراهيم، إبراهيم امتثل أمر الله، لكن ما ذبح إسماعيل. ابتلى يعقوب بفقد يوسف، لكن رجع له يوسف، رد رجع. ابتلى أيوب بفقد 18 ولد، لكن قبل لا يطلع من الدنيا الله رجعهم إلى 18 ولد، الله كلهم ردهم إليه، رجعهم إليه. بما أنك صبرت الله رجع عليه صحته، رجع على أيوب، ورجع عليه أمواله اللي فقدها، ورجع إلى 18 ولد فقدهم في ليلة واحدة. ولكن المرتبة الرفيعة والدرجة العالية، ليش ليش في الزيارة؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك يا وارث إبراهيم، وارث موسى، عيسى، محمد، علي. ليش وارث الأنبياء والمرسلين؟ لأن الحسين عندما فقد الأكبر لم يرجع الأكبر، ما رد رجع على الأكبر، وإنما خرج الحسين خلف الأكبر. الأكبر شوية عند الحسين، الأكبر مكانة قليلة في نفس أبي عبد الله. هذا الولد اللي يقول الشاعر جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبل حسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللي يصير بهالصفات وبهالخصال يعز على الحسين أن يسلمه إلى الموت بيده. عزيز على الحسين اللي يتفقد مواضع عيني أبيه أبي عبد الله، واللي يتفقد مسامع الحسين، واللي ينظر إلى حتى خواطر نفس الحسين، وقريب من أبي عبد الله، وكان للحسين كظله. ما حد سأل الحسين لما نسترجع غير علي الأكبر، أبا مالي أراك استرجعت؟ قل بني عن لي هاتف من خلف الضعين يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم. هنا سؤال علي الأكبر، يقولون مو استفهامي وإنما تقريري، لما قال الأبو أبأ ولسنا على الحق. علي الأكبر يدري أبوه على الحق لو ما يدري؟ يدري. إذا ليش يسأله؟ يسأله ينتظر جواب أبيه ليعقب عليه، ليقول له الحسين بلى والذي برأ النسمة، ليقول علي الأكبر أبا إذا لا نبالي بالموت، وقع علينا أم وقعنا عليه؟ هذه إيش كبرها في نفس الحسين، هذه إيش عظمها في قلب أبي عبد الله، اللي يشوف الولد يضحي ويتفانى من أجل أهداف أبيه، بخلاف ما لو أن الإبن قال يبا إذا إحنا رايحين للموت خلنا نرجع، أنا بعد شاب في مقتبل العمر، لا تزوجت لا بنيت لا كون، أنت ليش تدمرني ليش تحطمني؟ بخلاف ما لو قال الإبن هذا، لكن حاشا عليا. ومع هذا الحسين يريد يقدم، يريد يبعث رسالة إلى البشرية جمعاء، يريد يقول لنا علي الأكبر عزيز لكن مو أعز من دين جدي رسول الله، مو أعز من شريعة سيد المرسلين، وأول ضحية يقدمها الحسين قدم علي الأكبر. قبل لا يطلع علي الأكبر أراد الحسين أن يملأ عينيه من علي الأكبر ويملأ مسمعه بصوت علي الأكبر. يقول لبني امشي أمامي خطوة. راح الأكبر يأخذ الخيمة طولا وعرضا والحسين ينظر إليه من قرنه إلى قدمه، ثم قال له بني أذن. أذن الأكبر ليملأ الحسين سمعه بصوت ابنه إلى أن قال أشهد أن محمد رسول الله. شخص الحسين بطرفه نحو السماء وملء قلبه الأسى والألم قائلا اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك محمد، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم رمق ابن سعد بطرفه قائلا لعنك الله يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وبعث إليك من يقتلك على فراشك عاجلا غير آجل. ليش قال قطعت رحمي؟ شنو القرابة اللي بين عمر بن سعد وبين الحسين؟ مو بين بن سعد والحسين، بين بن سعد وبين علي الأكبر، لأن ليلى أم علي الأكبر وعمر بن سعد أبناء خالة. أم ليلى رملة بنت أبي سفيان خالها معاوية، يصير ابن خالها يزيد. وعمر بن سعد أمه أيضا بنت أبي سفيان، أبناء خالة أم عمر بن سعد وأم ليلى خوات بنات معاوية، بنات أبي سفيان خالهم معاوية. علي الأكبر يصير ابن خالة عمر بن سعد، لذلك يوم عاشوراء بعد قال لا حد يمس علي الأكبر، أول شيء عرضوا عليه الأمان، هذا ابن خالتنا لا حد يمسه. هذا اللي حفز علي الأكبر أكثر، عندما عرض عليه الأمان قال لا أمان لكم، بل اندفع الأكبر في قتالهم. ولما انطلع الحسين عليه السلام خاطب ابن سعد لعنك الله يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وبعث إليك من يقتلك على فراشك عاجلا غير آجل. وفعلا استجاب الله دعاء الحسين، أول ما قتل قتل ابن عمر بن سعد أمام عينيه، قتل ابنه ثم قتل عمر بن سعد وفجع بابنه كما فجع الحسين بابنه. ثم أقبل إلى باب الخيمة، ضم الأكبر إلى صدره وودعه مليا ثم بعثه إلى المعركة. بقي الحسين وصورة الأكبر في مخيلة أبيه، بعثه الحسين وصوت علي الأكبر يملأ مسامع الحسين. بينما الحسين عند باب الخيمة فإذا بصوت الأكبر يخترق سمع الأب، أبا عليك مني السلام. ساقت الريح كلامه إلى مسامع أبيه، انقض عليه كما ينقض الصقر على فريسته، جاءه وإذا به قد قطعت أشلاؤه ووزعت أعضاؤه، وقف عليه مناديا بني على الدنيا بعدك العفا قتلوك ومن شرب الماء ما منعوك وما عرفوك وما عرفوا من جدك وأبوك. افترش الحسين التراب واضعا خده على خد الأكبر. يقول حميد بن مسلم: ما سمعنا الحسين باكيا عند أحد من أهل بيته كما سمعناه يبكي عند علي الأكبر، فقد بلغ صوته أواخر الجيش. من جملة من سمع بكاء الحسين سمعت زينب، كانت تمرض زين العابدين في الخيمة، وإذا بها تسمع الحسين وهو ينادي: وولدا وعليا. رفعت رأس زين العابدين وضعته على الأرض، خرجت من الخيمة، مدت طرفها في المعركة، رأت الحسين منحن على ولده منكسر الظهر واضعا فمه على فمه مناديا: وولدا وعليا. لما رأت الحسين شبكت بعشرها على رأسها ونادت: وابن أخيا وعليا. سمع الحسين نداء زينب، رفع رأس الأكبر خلاه على الأرض، اجى إلى زينب، أرجعها إلى الخيمة، وعاد إلى علي الأكبر. فتح الأكبر عينه، قال: أبا لم تركتني ومضيت؟ ليش خليتني بين القوم وخليتني بين الأعداء؟ قال: ولدي علي، لما سمعت عمتك زينب بمصرعك خرجت من الخيمة شابكة بعشرها على رأسها منادية: وعليا وابن أخيا. لما سمع بذكر عمته زينب نادى: ودني أبوي العمتي. إيه بارك الله فيك، أقسم عليك بأم البنين، أقسم عليك بالزهراء، أقسم عليك بليلى فاقدة علي الأكبر. الشباب حق الشباب على الشباب. ودني يا أبوي لعمتي، هيا زينب أراه خلها تشد جرحي، هيا ترى ذايب عشاء. قال له: يا عقلي مهجتي، هيا حكي اكبر، لازم اشيلك للخيام يا قرة ولازم اشيلك للخيام، هيام يا مهجة الروح، وعن جثتك يا صبيعة، هيام وين انا لا قلت لامك ظل علي، هيب الشمس مات لازم تقل ان كان جبت الولد، لكن بليش البصر هار يا حلو الاطباع، لا عاينة جسمك هيك يا عقل موزع عوزة، زينب ما تقدر تنظري هيك يا ابني بلنزع لكن عين الله على ضجتها النسى شال المدلل فوق هيك صدر اولى الخيام دمعي الوصيح يحتدني فقدلا قوم يا ليلة للولد عدلي له فرت بدهشات الطميل الهام بليل رجوتك يا علي تعيش بعدي لتورد جثتي رمس اللحود وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد يا الله تقبل عزانا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر امورنا سهل مطالبنا امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ايد وسدد واحفظ علماءنا العاملين اينما كانوا في مشارق الارض ومغاربها ارحم اللهم الماضين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والشرك والكافرين اللهم انزل غضبك وعذابك وانتقامك وسخطك بمن أراد السوء بشريعة سيد المرسلين وبمن أراد السوء والمكروه بشيعة علي أمير المؤمنين وبمن أراد السوء والمكروه بعتبات وأضرحة أئمتنا الطاهرين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها إلى روح المرحوم إلى روح المرحومة أم إبراهيم الخباز وأرواح موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وأرواح العلماء والشهداء والخطباء إلى أرواحهم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.